بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره واهتدى بهداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. يقول المجد بن تيمية رحمه الله تعالى: وعن مالك بن الحويرث رضي الله تعالى عنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنا وصاحب لي، فلما أردنا الإقفال من عنده قال لنا: إذا حضرت الصلاة فأذنا وأقيما ولي أمكما أكبركما. قال: رواه الجماعة ولأحمد ومسلم، وكان متقاربين في القراءة، ولأبي داود، وكنا يومئذ متقاربين في العلم. هذا الحديث ساقه المصنف رحمه الله تعالى في باب من أحق بالإمامة، وكان قد سبقه بحديث أبي سعيد وبحديث أبي مسعود عقبة بن عمرو رضي الله تعالى عنهم، بين فيه النبي عليه الصلاة والسلام من أولى بالإمامة، فقال: يا أم القوم أقرأهم لكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة، فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة، فإن كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم سنا. وهذا يشهد لحديث مالك بن الحويرث، فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال له ولصاحبه: ولي أمكما أكبركما، يعني أكبر سنا. وهذا يرجح رواية سنا، وإن كان قد جاء في رواية أخرى سلما، يعني أقدمهم إسلاما، ولا تنافي بين الروايتين لاحتمال أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ذكر في هذه الرواية تقديم الإسلام، وذكر في رواية مالك بن الحويرث تقديم السن، حيث استوى مالك وصاحبه في القراءة والعلم بالسنة والمساواة في الإسلام، حيث إنهما دخلا الإسلام في وقت واحد. ثم طلب النبي عليه الصلاة والسلام أن يتقدم الأكبر سنا، وهذا يدلنا على أن الإمامة إنما هي واجب ديني، والتقدم للإمامة مرتبط بالأمور الشرعية وبالسبق الديني. فمن كان أكثر قراءة وأجود قراءة يقدم، لأن أهل القرآن هم أهل الله وخاصته. ولأن هذه الإمامة كما جاء في الروايات الأخرى أنه ينبغي للمسلمين أن يتحروا في تقديم الأكثر فضلا، لأن الأئمة وفد الله، الأئمة هم الوفد، الجماعة التي تسبق غيرها لمقابلة الرؤساء والعظماء. فهذا الإمام هو رمز المسلمين يتقدمهم، ولذلك كان يشترط فيه أن يكون أكثر كمالا من حيث القراءة ومن حيث المعرفة بالسنة والفقه ومن حيث الأقدمية في كل ما يرتبط بالشريعة الإسلامية. كنا وقفنا في درس البارحة عند قول الإمام الشوكاني رحمه الله تعليقا على قوله: وأحقهم بالإمامة أقرأهم، كما في حديث أبي سعيد الخدري قال: قوله في الحديث الآخر يا أم القوم أقرأهم، فيه حجة لمن قال يقدم في الإمامة الأقرأ على الأفقه، لأن الحديثين نص على الأقرأ، وجاء حديث أبي مسعود وثنى بالأكثر معرفة بالسنة على الأقرأ، فدل ذلك على أن الأجود قراءة أو الأكثر حفظا مقدم على الأعلم بالسنة. لكن العلماء اختلفوا في هذا الأمر، فذهب جماعة إلى الأخذ بظاهر الحديث، وقالوا لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ثم أعلمهم بالسنة. وفي الرواية الأولى: أحقهم بالإمامة أقرأهم. فقال هؤلاء بأن الأقرأ مقدم مطلقا، وذهب جماعة إلى أن الأفقه يقدم على الأقرأ لاعتبار أن الصلاة قد تحتاج إلى مثل هذا الأفقه أكثر مما تحتاجه إلى الأقرأ. وأما الذين قالوا إن الأقرأ يقدم على الأفقه عملوا بظاهر الرواية، لا سيما ما جاء في حديث أبي مسعود. يقول: وفيه حجة لمن قال يقدم في الإمامة الأقرأ على الأفقه. قال: وإليه ذهب الأحنف بن قيس وابن سيرين، يعني من التابعين، والثوري وأبو حنيفة وأحمد وبعض أصحابهما، يعني من الفقهاء. وقال الشافعي ومالك وأصحابهما والهادوية: ها، الأفقه مقدم على الأقرأ. قال النووي يعلل لمن قال إن الأفقه يقدم، قال: لأن الذي يحتاج إليه من القراءة مضبوط، وأدناه أن يضبط قراءة الفاتحة، والذي يحتاج إليه من الفقه غير مضبوط. لماذا؟ قال: وقد يعرض في الصلاة أمر لا يقدر على مراعاة الصواب فيه إلا كامل الفقه، ولذلك كان الأفقه مقدما. قال: وأجابوا عن الحديث في قوله يا أم القوم أقرأهم. وهذا الجواب في الحقيقة جواب جيد، وهو أن الصحابة رضوان الله عليهم كان ثمة تلازم بين القراءة والفقه، وأن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين دخلوا في الإسلام كانوا يلازمون رسول الله صلى الله عليه وسلم ويتعلمون منه الفقه والقرآن، وكان الواحد منهم لا يتجاوز الثمان الآيات حتى يعرف معناها وفيما نزلت وما يستنبط فيها من الأحكام. ولذلك من أجاد القراءة أجاد الفقه. ولهذا أيضا سموا بالقراء، فكان أفقه الصحابة يوصف بأنه من القراء. لذلك ينزل قوله صلى الله عليه وآله وسلم يؤم القوم أقرأهم على الأفقه لتلك الملازمة، لأنه يتلازم الفقه مع القراءة. قال: وأجابوا عن الحديث بأن الأقراء من الصحابة كان هو الأفقه. قال الشافعي: المخاطب بذلك الذين كانوا في عصره، كان أقرأهم أفقههم، فإنهم كانوا يسلمون كبارا ويتفقهون قبل أن يقرأوا، فلا يوجد قارئ منهم إلا وهو فقيه. وقد يوجد الفقيه وهو ليس بقارئ، لكن قال النووي: وابن سيد الناس، يعني كأنهم يقولون إلا أن نصوص الأحاديث تقتضي فيما إذا افترق الفقه والقراءة ووجد الأقرأ غير الفقيه والفقيه غير القارئ فإن العبرة بالقراءة. قال: لكن قال النووي وابن سيد الناس إن قوله في الحديث فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم به بالسنة، هذا القول قال دليل على تقديم الأقرأ مطلقا. وبه يندفع هذا الجواب عن ظاهر الحديث، لأن التفقه في أمور الصلاة لا يكون إلا من السنة. قال: وقد جعل القارئ مقدما على العالم بالسنة، كما جاء: يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة. وأما ما قيل من أن الأكثر حفظا للقرآن من الصحابة أكثرهم فقها، فهو وإن صح باعتبار مطلق الفقه لا يصح باعتبار الفقه في أحكام الصلاة. حقيقة إن التفريق هنا ليس بظاهر، لأن من كان أعلم أو كان فقيها فقها مطلقا فيلزم منه أن يكون فقيها في أحكام الصلاة، لأن الفقه في أحكام الصلاة أمر يباشر ويتكرر كل يوم، في حين أن الفقه في غير أعمال الصلاة قد يكون وقوعه نادرا، ويستبعد أن يكون الرجل فقيها في غير أعمال الصلاة وغير فقيه في أعمال الصلاة، لأن أعمال الصلاة كما قلنا تتكرر فيتعلمها الإنسان يعني قبل أو في سن التمييز، وكلما استمر في أداء الصلاة كلما ازداد معرفة لأحكامها، فيندر عدم معرفته بأحكام الصلاة. قال: وإن صح باعتبار مطلق الفقه لا يصح باعتبار الفقه في أحكام الصلاة، لأنها بأسرها مأخوذة من السنة قولا وفعلا وتقريرا. وليس في القرآن إلا الأمر بها على جهة الإجمال، وهو مما يستوي في معرفته القارئ للقرآن وغيره. لكن إذا قلنا إن القارئ ما كان يتجاوز الآيات إلا إذا عرف معناها وفيما نزلت، فإنه سيتعلم أحكام القرآن مع تعلمه آيات سورها أو سور آياتها. قال: وقد اختلف في المراد من قوله يا أم القوم أقرأهم، قيل المراد أحسنهم قراءة وإن كان أقلهم حفظا. يعني هل المراد به الأقرأ يعني الأكثر قراءة بمعنى الأكثر حفظا، أو الأجود قراءة؟ هذا أيضا محل تردد. قال: وقد اختلف في المراد من قوله يا أم القوم أقرأهم، فقيل المراد أحسنهم قراءة وإن كان أقلهم حفظا، وقيل أكثرهم حفظا للقرآن. ويدل على ذلك يعني أن المراد هنا الأكثر وليس الإيه؟ وليس الأجود. قال: ويدل على ذلك ما رواه الطبراني في الكبير ورجاله رجال الصحيح عن عمرو بن سلمة أو عمرو بن سلمة أنه قال: انطلقت مع أبي إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم بإسلام قومه، يعني ذهبوا يخبرونه بإسلام قومهم ويفدون على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بذلك. قال: بإسلام قومي، فكان فيما أوصانا ليأمكم أكثركم قرآنا، فكنت أكثرهم قرآنا فقدموني. وسيأتي حديث عمرو بن سلمة. وأيضا مما يدل على ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام في يوم أحد عندما استشهد عدد من الصحابة رضوان الله عليهم، وكان يقبرهم الرجلين والثلاث، فإذا أراد أن يدخلوهم القبر قال: قدموا من إيه؟ أكثرهم قرآنا. فاعتبروا الأكثر حفظا هو الإيه؟ هو المقدم. قال: فكنت أكثرهم قرآنا فقدموني. يقول وأخرجه أيضا البخاري وأبو داود والنسائي، وسيأتي في باب ما جاء في إمامة الصبي. قوله: فإن كانوا في القراءة سواء، أي استووا في القدر المعتبر منها، إما في حسنها أو في كثرتها ها وقلتها على القولين. ولفظ مسلم: فإن كانت القراءة واحدة، قوله: فأعلمهم بالسنة، فيه أن مزية العلم مقدمة على غيرها، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قدم الأكثر قرآن والأكثر معرفة بالسنة على غيره، وهذا الذي يتعلق به العلم. والمراد بالعلم هنا إنما هو العلم الشرعي، مقدمة على غيرها من المزايا الدينية. قوله: فأقدمهم هجرة، قال: الهجرة المقدم بها في الإمامة لا تختص بالهجرة في عصره صلى الله عليه وسلم، بل هي التي لا تنقطع إلى يوم القيامة، كما في أو كما وردت بذلك الأحاديث وقال به الجمهور. هذا إذا كان الناس يعني في بلد تكون فيه الهجرة. لكن سبق أن أشرنا في الدرس الماضي أن البلد إذا فتحت من قبل أهل الإسلام وأصبحت خاضعة لنظام الإسلام، فإنها عندئذ تكون بلد إسلام ولا تكون محل هجرة، ولا تكون إلا إذا قصد بالهجرة يعني الخروج من البوادي والنزول في المدن، فإن ذلك قد يوصف بالهجرة. أما أن يترك الإنسان بلده إلى بلد آخر رغبة في الهجرة دون مبررين فهذا لا يوصف بالهجرة أو لا يوصف بالمهاجر، إذ ليس ثمة مبرر لتلك الهجرة. فإن النبي عليه الصلاة والسلام لما فتح مكة ألغى أمر الهجرة من مكة إلى المدينة، وقال لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية. والعلماء يقولون كل بلد يفتح من قبل المسلمين وتعم الشريعة الإسلامية فيه ويكون لأهل الإسلام فيه شان فإنه بلد إسلامي ولا ينبغي لنا أن نهاجر منه أو أن نتركه إلا إذا كان ثمة مبرر وموجب لتلك الهجرة. ها؟ كيف ما له مبرر؟ نحن نقول إذا كانت في بلد له مبرر للهجرة فعندئذ نقول بأفضلية المهاجر، بأفضلية لا بأقدمية المهاجر. يعني مثلا بلد دخلها غير مسلمين وحكموها واضطر الناس إلى أن يخرجوا منها وجاءوا إلى بلد أخرى، هذه البلد الأخرى أهلها المقيمون فيها أولى بالإمامة ممن جاءهم مهاجرا. وهكذا إذا جاء مهاجر تلو مهاجر فالأقدم أولى من من الأحدث. ما عندنا بلد أفضل من بلد إلا الحرمين، والحرمين كما عرفنا ماذا كان موقفه. أما بالنسبة لمكة والمدينة فالنبي ألغى الهجرة من مكة إلى المدينة، وأما ما عداها فكان عمر رضي الله عنه إذا فرغ الناس من الحاج من الحج قال يا أهل الشام شامكم ويا أهل اليمن يمنكم، لأنه ما فيش مبرر لترك البلاد إذ كلها بلاد بلاد إسلام، إلا إذا كان هناك سبب حيث اضطهد المسلمون فعندئذ لهم أن يتركوا. قال بل هي التي لا تنقطع إلى يوم القيامة كما وردت بذلك الأحاديث وقال به الجمهور. وأما حديث لا هجرة بعد الفتح فالمراد به الهجرة من مكة إلى المدينة، أو لا هجرة بعد الفتح فضلها كفضل الهجرة قبل الفتح، لأن الله سبحانه وتعالى بيّن أن الناس لا يستوون في الأعمال أعمال من كان قبل الهجرة أو قبل الفتح ومن كان بعد الفتح، كما قال تعالى لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى. وهذا لا بد منه للجمع بين الأحاديث. قال النووي وأولاد من تقدمت هجرته من المهاجرين أولى من أولاد من تأخرت هجرته. يقول الشوكاني معلقا وليس في الحديث ما يدل على ذلك، لأن هؤلاء الأولاد إنما يطبق فيهم يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة، فإن كانوا بالسنة سواء فأكبرهم سنا. وأما مسألة هجرة الآباء فليس لها أثر على الأولاد، لأنه وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. قوله فأقدمهم سنا أي يقدم في الإمامة من كبر سنه في الإسلام، لأن ذلك فضيلة يرجح بها. والمراد بقوله سلما في الرواية التي ذكرها المصنف في الإسلام الإسلام، المراد بها الإسلام، فيكون من تقدم إسلامه أولى ممن تأخر إسلامه. قال وجعل البغوي، وكأن ذلك يعني استنباطا وقياسا على ما قاله النووي. قال وجعل البغوي أولاد من تقدم إسلامه أولى من أولاد من تأخر إسلامه. والشوكاني يقول والحديث لا يدل على إيه؟ عليه. قوله ولا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه، قال النووي معناه أن صاحب البيت والمجلس وإمام المسجد أحق من غيره، والمراد بالإمام يعني الإمام الراتب. قال ابن رسلان لأنه موضع سلطته، فالبيت موضع سلطان لصاحبه، والسلطان موضع السلطة له يعني لدائرة سلطته، والإمام موضع سلطان في مسجده. قال والظاهر أن المراد به السلطان الذي إليه ولاية أمر ولاية أمور الناس لا صاحب البيت ونحوه. ولماذا يفسر هذا؟ بل يحمل كل سلطان على إيه؟ على ما يناسبه، فالسلطنة البيت تناسب صاحبها، وسلطنة الناس تناسب أولاتها، وسلطنة المسجد تناسب أئمتها. قال ويدل على ذلك ما في رواية أبي داود بلفظ ولا يؤم الرجل في بيته إلا ولا في سلطانه، والعطف يقتضي المغايرة. قال وظاهره أن السلطان مقدم على غيره، وإن كان أكثر منه قرآنا وفقها وورعا وفضلا، فإنه بإمامته العامة له إيه؟ له الأقدمية وله الأولوية في الإمامة، فيكون كالمخصص لما قبله، أي يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله إلا إذا كان إيه؟ فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة إلا إذا كان سلطانا، وهكذا. فالسلطان يقدم. قال أصحاب الشافعي ويقدم السلطان أو نائبه على صاحب البيت وإمام المسجد وغيرهما، لأن ولايته وسلطنته عامة. قالوا ويستحب لصاحب البيت أن يأذن لمن هو أفضل منه، وإنما استنبطنا هذا من فعل الصحابة رضوان الله عليهم، فإنهم كانوا يقدمون رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا ما جاءهم وزارهم في بيوتهم يصلي بهم. قال ويستحب لصاحب البيت أن يأذن لمن هو أفضل منه، قوله على تكريمته، قال النووي ابن رسلان بفتح التاء وكسر الراء تكرمة، وعرفوه بأن التكرمة هي قال الفراش ونحوه، الفراش ونحوه مما يبسط لصاحب المنزل ويختص به دون أهله، يعني المكان الذي يختص بالجلوس فيه والنوم فيه. وقيل هي الوسادة، وفي معناها السرير. ايش يقصد بقوله وفي معناها السرير؟ وقيل هي الوسادة وفي معناها السرير، ماذا يقصد بقوله وفي معناها؟ اي ويقاس عليها، فانهم نصوا على الوسادة. والشوكاني يقول ايضا السرير يقاس على الايه؟ على الوسادة، وهذا ما يريدونه بقولهم وفي معناها. وفي معناها السرير ونحوه او ونحوه. ثم قال رحمه الله وعن مالك بن الحويرث رضي الله تعالى عنه قال أتيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنا وصاحب لي، فلما أردنا الإقفال من عنده قال لنا إذا حضرت الصلاة فأذنا وأقيما ولي أمكما أكبركما، رواه الجماعة. ولأحمد ومسلم وكان متقاربين في القراءة، ولأبي داود وكنا يومئذ متقاربين في العلم. هذا الحديث ساقه المصنف مختصرا، وقد جاء في بعض الروايات أن أصحاب النبي صلى أو أن مالك بن الحويرث وصائب له يعني في سنه قدما على النبي صلى الله عليه وآله وسلم مسلمين وكان شابين ومكث عنده نحو 20 ليلة واشتاق إلى أهلهما وقد رأى النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأحس بذلك منهما يعني بذلك الاشتياق فأذن لهما أن يذهبا إلى أهلهما لأن هذا مما يعينهما على التمسك في إسلامهما ورخص لهما ثم أوصاهما صلى الله عليه وآله وسلم فقال إذا حضرت الصلاة فليؤذن أحدكما أو فليؤذن وليقيم أحدكما وأبهم الواحد منهما إذ أن الأذان يعني والإقامة لا يشترط فيها أن يكون الأكبر أو الأعلم حيث إن مجرد معرفة دخول الوقت يكفي في المبادرة إلى الأذان وقد جاء فيما يدل على أن الأذان يستوي فيه الناس وأنهم يستهمون إليه قال لو يعلم الناس ما في الأذان والصف الأول ولم يجدوا إلا أن يستهموا عليه فلاستهموا إذن لما كان الأذان مشاعا يمكن لأي إنسان أن يؤذن لكن اشترط فيه أن يكون الأندى صوتا قال فليؤذن أحدكما ثم قال وليأمكما أكبركما النبي عليه الصلاة والسلام كأنه لما عرف أنهما قدما معا وتعلما معا ودرسا معا فإن معرفتهما وقراءتهما متقاربة وحيث إنه صلى الله عليه وآله وسلم يعني سلك سبيل الحكمة فلم يعين إماما منهما على الآخر حتى ينفس عليه يعني ويحس بالفضل عليه مع أنه لا موجب ولا مبرر لذلك فقال لهما وليأمكما أكبركما أكبركما والمراد بذلك الأكبر سنا فصلى الله عليه وآله وسلم كأنه ما أراد أن يحرج أحدهما فأطلق الحكم وترك لهما أمر الإيه؟ أمر التنفيذ وأمر التطبيق فإذا اعترف أحدهما بأنه أكبر سنا من الآخر وسلم الآخر بأنه أصغر عندئذ سيسلم له بأمر الإمامة ويتحقق فيه ما قاله عليه الصلاة والسلام ليس منا من لم يوقر كبيرنا ويرحم صغيرنا فكأن في هذا يعني تعليم وفي هذا أدب وفي هذا حكمة قالها صلى الله عليه وآله وسلم وحكم بها بينهما ولذلك قال هنا وليأمكما أكبركما والحديث رواه الجماعة يعني أصحاب الكتب الستة وأحمد ولأحمد ومسلم وكان متقاربين في القراءة كأنهم يبينون السبب الذي جعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا يقدم أو لا يعني يحتكم في التقديم إلى الأقرأ وإلى الأفقه كونهما متساويين فحكما في ذلك الأمر الذي يأتي بعد وهو السن لكن نلاحظ إن في رواية أحمد إخبار قال وكانا متقاربين وأما في رواية أبي داود هذا نقل قولهما حيث قال وكنا يومئذ متقاربين في العلم والقائل هنا إنما هو مالك بن الحويرث فكأن مالك رضي الله عنه هو الذي أشار إلى الحكمة التي بنى عليها النبي صلى الله عليه وسلم تقديم أحدهما على الآخر. قوله فلما أردنا الإقفال قال هو مصدر أقفل، أقفل يقفل إقفال أي رجع، يعني فلما أردنا الرجوع. وفي رواية للبخاري أن مالك بن الحويرث قال قدمنا على النبي صلى الله عليه وآله وسلم ونحن شببة، ومعنى شببة جمع شاب، شيبة ايه ده، ونحن شببة يعني جمع شاب، عندكم بالياد نعم عدلوها، فإنها شببة وليس شيبة، لأنه أيضا هذا كلام يعتبر فيه لكنة، كيف يقول ونحن شيبة ونحن شببة، واضح؟ فلبثنا عنده نحو من 20 ليلة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم رحيما، وهذا محل الشاهد قوله وكان النبي صلى الله عليه وسلم رحيما، أي أحس أننا مشتاقون إلى أهلينا، ولذلك بادرهم بالرخصة حتى يعني لا يضطرهم إلى الإحراج، لأنهم ربما ما استطاعوا الانتظار أكثر فيضطرون إلى إلى الاستئذان، فبادرهم صلى الله عليه وآله وسلم. قال وكان بنا رحيما، وكان صلى الله عليه وآله وسلم رحيما، فقال لو رجعتم إلى بلادكم فعلمتموهم، يعني علمتموهم الإسلام والعلم الذي تعلمتم. فلما عرض عليهم ذلك وكان قد وهذا الأمر قد وقع في نفوسهم موقعا، لأن في هذا كما يقول العامة إيش يقول العامة في هذا، حج وإيه يقولوا حج وبيع سبع، سمعتم بالمثل هذا؟ طبعا يعني البراد بذلك أنه يذهبون لتعليم أهليهم وفي نفس الوقت يقضون أوطارهم ويستريحون إلى أهليهم، فجمع لهم النبي صلى الله عليه وسلم بين خيري الدنيا والآخرة. فقال فعلمتموهم. قوله وليأمكما أكبركما قال فيه متمسك لمن قال بوجوب الجماعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهما ولم يرخص لهما في أن يصلي كل واحد منهما، لكن هذا كما قال الذين أجابوا إنه لا متمسك فيه، لأن قوله صلى الله عليه وسلم ليؤذن أحدكما وليأمكما أكبركما يعني في حالة اجتماعكما. ها قال وقد ذكرنا فيما تقدم ما يدل على صرفه إلى الندب. قال وظاهره أن المراد كبر السن، ومنهم من جوز أن يكون مراده بالكبر ما هو أعم من السن والقدر، لكن هذا بعيد. قال وهو مقيد بالاستواء في القراءة والفقه كما في الروايتين الأخريين، حيث قال وكان متقاربين في في القراءة، وكان متقاربين في العلم. وقد زعم بعضهم أنه معارض أو أنه معارض لقوله صلى الله عليه وآله وسلم يؤم القوم أقرأهم، يعني هذا الحديث يتعارض، لأن النبي قدم كبر السن وفي تلك الأحاديث قدم القراءة والإيه والعلم بالسنة. والجواب إنه لا تعارض، إذ جاء في الحديث ما يدل على أن ذلك مراعى، حيث قال وكان متقاربين في القراءة وكان متقاربين في الإيه؟ في العلم. قال ثم جمع بأن قصة مالك بن الحويرث واقعة عين غير قابلة للعموم، وهذا لا موجب له. ومعنى واقعة عين لا موجب له، واقعة عين لا إيه؟ واقعة عين غير قابلة للعموم، هذا مصطلح عند علماء الأصول، يقولون هذه واقعة عين لا يقاس عليها، هذا معنى قوله غير قابلة للعموم، أي غير قابلة لأن تطبق على غيره. ومعنى واقعة عين يقولها يعني هذه قضية كثيرا ما يلجأ إليها علماء الفقه وخاصة الحنفية، عندما يرون أن هذا الحكم لا يصلح للقياس، وعندما يرون أنه يخالف العموم الذي ذهبوا إليه، لأن الحنفية في الغالب يلجؤون إلى الحكم بالعموم، وعندهم العام قطعي الدلالة لا يقبل التخصيص ولا يقبل النسخ إلا بمكافئ، ولذلك إذا جاءت نصوص ظاهرها أنها تخصص ذلك العموم يقولون لا، يبقى العموم على عمومه، يبقى العام على عمومه، ويقولون في مثل هذه الأحكام إنها واقعة عين. يعني نعم النبي قال، لكن نحن لا ندري ما العلة، وما دامت العلة غير واضحة فتبقى المسألة خاصة بمين؟ بهذا الشخص، يعني يعطونها وصف الخصوصية أن هذا خاص ولا يقاس عليه. عند الجمهور استطاعوا أن يجمعوا بين الحديثين، قالوا إن حديث مالك ابن الحويرث روعي فيه مسألة الأقرائية ومسألة الإيه؟ الأفقهية، ولذلك جاء بعدها الكبر في السن، وهي داخلة ضمن السنة التي سنها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، حيث قال يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله فأقدمهم هجرة، فإن كانوا في الهجرة سواء فإيه أكبرهم سنا. وهذا ينطبق على مالك وعلى صاحبه، فإنهما قدما معا وأسلما معا وتعلما معا ثم أرادا السفر، فقد تساوى الأقرائية أو القراءة والفقه والهجرة، هم فيهما متساويان. فبقي بعد ذلك عملية السن، وهذا هو الذي حكم به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لهم. فإذا المسألة ليست واقعة عين، وإنما هي أمر مضطرد مع مع حكمه عليه الصلاة والسلام، داخل ضمن الحكم العام الذي حكم به عليه الصلاة والسلام. ها؟ يقول مثال عن واقعة عين، يعني مثال غير الذي ذكره، ولا تبغى مثال، ولا هذا المثال تكتفي به؟ النبي عليه الصلاة والسلام قال لي مالك بن الحويرث ولصاحبه إذا خرجتم وأنتم مسافرون، إذا حان وقت الصلاة يؤذن أحدكما ويؤمكما أكبركما. النبي عليه الصلاة والسلام ظاهر حديثه أنه لم يراعي مسألة الأقرائية ولم يراعي مسألة الأفقهية ولم يراعي مسألة الأقدمية في الهجرة، مع أنه جاء في أحاديث أخرى وقال يا أم القوم أقرأهم لكتاب الله. فهل هذا الفعل الذي أو هذا التكليف الذي كلف به مالك وصاحبه هل هو مساو مطابق للحكم العام ولا مخالف له؟ هم فهموا أنه مخالف، فلما فهموا أنه مخالف قالوا هو متعارض مع قوله يا أم القوم أقرأهم لكتاب الله. فالنبي ألغى فكرة الأقرئية والأفقهية والأقدمية وأخذ بمبدأ الإيه؟ بمبدأ السن. ولذلك هذا الحكم يكون مضطرد، فكل جماعة يقدمون الأسن. ولا نرجع إلى تطبيق ما جاء في الحديث الأول، وجدوا إن الحديث الأول وهو قوله يا أم القوم أقرأهم هذا الذي فيه صيغة العموم، وكما قلنا إنهم يقولون بالعموم ويقدمونه على غيره. إذا ما دام هذا الحكم عام، إيش نقول في هذا في حديث مالك بن الحويرث؟ قالوا هو خاص، ولذلك قالوا هو واقعة عين لا يقاس عليها. لا أحد يأتي ويقول نقدم الأسنى كما قال النبي لمالك، نقول له لا، هذه خصوصية لمالك وصاحبه. واضح؟ هذا معنى واقعة عين لا يقاس عليها. قال طبعا نحن قلنا انه لا تعارض، لان هذا عبارة عن عموم وخصوص، بل هو مندرج ضمن الحكم العام، حيث ان مالك بن الحويرث وصاحبه متقاربان في الايه؟ في الاقرائية وفي الافقهية وفي الاقدمية، واذا الترجيح يكون بإيه؟ بالسن. إلا أن الحديث ما حد يستطيع أن يرده. هم قالوا أن هذا إدراج، أن هذه الكلمة أدرجها أدخلها أناس آخرون، وإلا الأصل الحديث اللي قالوا مالك قال ولي أمكما أكبركما. فهم ما فهموا من أن هذا القول من النبي صلى الله عليه وسلم بناء على مساواتهما في إيه؟ في الأقرائية والأفقهية والأقدمية، فقالوا إذن هو واقعة عين. لكن من جمع بين الروايات ونقل عن مالك بن الحويرث أنه قال وكنا متقاربين في العلم، عرف أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما رجح وقدم الأسن لتساويهما في إيه؟ فيما هو قبل الأسنية. قال بخلاف قوله صلى الله عليه وآله وسلم يا أم القوم أقرأهم، والتنصيص على تقاربهم في القراءة والعلم يرد عليه، يعني يرد على أصحاب ذلك القول. قوله وكنا يومئذ متقاربين في العلم، قال في الفتح أظن في هذه الرواية إدراج. هذا القول هل يقال فيه إدراج؟ نحن قلنا الإدراج إنما هو أي أن يزيد في قوله النبي عليه الصلاة والسلام، والزيادة هنا إنما هي في قول مين؟ في قول مالك بن الحويرث. واضح؟ فكيف يسمى إدراجا؟ ما دام زيادة، لكن ظاهرها أنها ليست إدراجا لأن الكلام منسوب إلى مالك بن الحويرث. قال فإن ابن خزيمة رواه من طريق إسماعيل بن علية عن خالد قال قلت لأبي قلابة فأين القراءة؟ قال فإنهما كانا متقاربين. ثم ذكر ما يدل على عدم الإدراج. قال وعن مالك بن الحويرث رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول من زار قوما فلا يأمهم وليأمهم رجل منهم. رواه الخمسة إلا ابن ماجة. وأكثر أهل العلم أنه لا بأس بإمامة الزائر بإذن رب المكان، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم في حديث أبي مسعود إلا بإذنه. قال ويعضده عموم ما روى ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ثلاثة على كثبان المسك يوم القيامة: عبد أدى حق الله وحق مواليه، ورجل أما قوما وهم به راضون، ورجل ينادي بالصلوات الخمس في كل يوم في كل ليلة. قال رواه الترمذي. ها؟ ورجل ينادي بالصلوات الخمس، ايش عندكم؟ ها؟ بالصلوات الخمس في كل ليلة. قال رواه الترمذي. قال: وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا يحل لرجل يؤمن بالله واليوم الآخر أن يؤم قوما إلا بإذنهم، ولا يخص نفسه بدعوة دونهم، فإن فعل فقد خانهم. رواه أبو داود. بعد أن تكلم عن حديث مالك بن الحويرث أراد أن يبين أسبابا أخرى وأحكاما أخرى لمزية الأفضلية في الإمامة، لمزية الأفضلية في الإمامة. قال: وعن مالك بن الحويرث رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من زار قوما فلا يؤمهم، أي فلا يتقدم عليهم بالإمامة، وليؤمهم رجل منهم، يعني إذا جاء إلى مسجدهم يزورهم فلا ينبغي له أن يتقدم عليهم، بل الذي يتقدم إنما هو إمامهم وإمام الراتب الذي يصلي بهم، إلا إذا رخصوا وأذنوا له، فعندئذ لو تقدم فإنما يتقدم بإذنهم، لأن الزائر لا ينبغي له أن يظهر فضله على إيه؟ على غيره، ولا ينبغي له أن يتقدم ويتعدى على سلطان غيره، لأن المسألة يعني مسألة مبنية على الترتيب، فلا يتقدم إلى سلطان غيره، وهذا ما جاء في قوله صلى الله عليه وسلم: ولا يؤمن الرجل الرجل في إيه؟ في بيته أو في سلطانه، ولا يقعد ولا يجلس على تكريمته إلا بإذنه، حيث يكون ثمة رضا. أما أنه يدعي لنفسه هذا الحق فلا حق له في ذلك، حقه في سلطانه، وأما في سلطان غيره فلا. هذا ما دعا إليه النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا ما سمعه مالك بن الحويرث من النبي عليه الصلاة والسلام، وهو يتطابق مع قوله: ولا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه. ها؟ يقول: إذا علم أنه أفقههم. في هذه الحال هو لا يتقدم لكونه زائرا، وإنما يتقدم لكونه إيه؟ لكونه أقرأ، يعني العلة في تقديمه لا لكونه زائرا، لأن العلماء كما يقول علماء الأصول: تعليق الحكم بمشتق يشعر بعلية ذلك الحكم. وقوله هنا صلى الله عليه وآله وسلم: من زار قوما فلا يؤمهم، إذا ما المبرر لإمامتهم؟ كونه زائرا، هذا المنهي عنه. لكن لو كان هذا الزائر هو أقرأهم، ها، فعندئذ يتقدمهم لكونه أقرأ لا لكونه زائر. ملاحظ تقدمه لا لزيارته وإنما لأقرائيته، حيث قال عليه الصلاة والسلام: يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة. أما أن يتقدمهم لمجرد كونه زائرا فلا، هذا ما ينبغي أن يفرق وأن يفقه في الجمع بين هذه النصوص. ها؟ إذا كان أقرأهم هو، لأنه هنا ما يشترط الرضا في الأقرائية، لا يشترط الرضا، وإنما يشترط الرضا في الزيارة، واضح؟ فلا تلازم بين الأمرين. قال يعني من زار قوما فلا يؤمهم وليؤمهم رجل منهم، رواه الخمسة. هنا الحديث جاء بالحكم العام، لكن قيد ذلك بما إيه؟ بما إذا رخصوا له وأذنوا له. قال رواه الخمسة إلا ابن ماجة، يعني أحمد وأصحاب السنن الأربعة، واستثني ابن ماجة. وأكثر أهل العلم أنه لا بأس بإمامة الزائر بإذن رب المكان، وهذا إنما استنبطوه من أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا زار يقدمونه، كما جاء في حديث والدة أنس، أو في حديث أنس، وفي حديث عتبان أنه قال لهم أين أصلي لكم، وتقدم صلى الله عليه وسلم وصلى، لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث أبي مسعود إلا بإذنه، وهو قوله ولا يؤمن الرجل الرجل في بيته إلا بإذنه. قال ويعضده، يعني ويؤيد هذا الحكم أن الزائر ليس له الأولوية في التقدم لمجرد كونه زائرا، يعضده. قال ما روى ابن عمر، عموما ما روى ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال ثلاثة على كثبان المسك يوم القيامة، يعني يجلسون على كثبان المسك، وهذا إنما يكون يوم القيامة، ويحتمل أن يكون قبل الحساب، ويحتمل أن يكون في الجنة بعد دخولهم الجنة، فإنهم ينعمون نعيما زائدا على غيرهم، وإنما استحقوا ذلك النعيم لتلك المزية التي كانوا عليها في الدنيا. ما هي؟ قال عبد أدى حق الله وحق مواليه، يعني رجل مملوك كان يكلف من قبل مواليه بأعمال فيؤديها ولا ينسى أداء واجبات وحق الله سبحانه وتعالى من صلاة وصوم وغير ذلك، فكونه مشترك العبودية وكونه استطاع أن يوفق بين حق الله جل وعلا وبين حق الآدميين، لذلك كوفئ بهذا الثواب العظيم، وهو أنه يجلس على كثبان المسك. والكثبان جمع كثيب، والكثيب المراد به الجبل الصغير، فكأن المسك يكون في ذلك المواطن بمثابة الجبال يجلس عليها هؤلاء الناس. وقوله ورجل أما قوما وهم به راضون، ورجل أما قوما وهم به راضون، يعني أنهم يرضون عن إمامته. وأين محل الشاهد من هذا الحديث؟ هذا قوله ورجل أما قوما وهم به راضون، فإذا جاء الزائر وأما الناس بإذنهم فعندئذ يكونوا يكونون راضين عنه. إذن فقوله صلى الله عليه وسلم ورجل أما قوما وهم به راضون يدخل، يعني لا يتعارض مع قوله لا يؤمن إذا زار رجل أو إذا زار أحد قوما فلا يؤمنهم إلا بإذنهم، فإن أذنوا له ورضوا عن إمامته فعندئذ يؤذن له سواء كان زائرا أو أو غير زائر. وسيمر بنا أيضا إن النبي صلى الله عليه وسلم لعن ثلاثة ومنهم رجل أما قوما وهم له كارهون. فيندرج أيضا تحته الزائر الذي يتقدم للصلاة دون إذن، فإنه قد يوجد من القوم من يكره ذلك. وهذا هنا في قوله رجل أما قوما وهم له راضون يندرج فيه الزائر الذي يؤذن له بالصلاة. قال ورجل أما قوما وهم به راضون ورجل ينادي بالصلوات الخمس في كل ليلة يعني المؤذن. قال رواه الترمذي. ثم قال وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لا يحل لرجل يؤمن بالله واليوم الآخر أن يؤم قوما إلا بإذنهم. والمراد بالرجل هنا هل هو مطلق الرجل ولا المراد به الزائر؟ لأننا أما بالنسبة للإمام الراتب وأما بالنسبة للسلطان فهذا يستثنى من هذا العموم، وكذلك الأقرأ والأفقه فإنهم يستثنون من هذا العموم. فلا يبقى إنسان يؤم قوما بدون إذنين إلا إذا كان غريبا عنهم كالزائر. قال ولا يخص نفسه بدعوة دونهم، فإذا ما تقدم إماما يدعو له ولهم، فإن فعل فقد خانهم. قوله فإن فعل فقد خانهم يعود على الكل ولا يعود على الحكم الأخير؟ الظاهر أنه يعود على الحكم الأخير، أما الحكم الأول فقد ظهر من قوله لا يحل لرجل يؤمن بالله واليوم الآخر، يعني إن ذلك محرم، يحرم عليه أن يصلي بهم إلا بإذنه. وأما إذا كان إماما فلا يجوز له أن يخص نفسه بدعوة دونه. والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.